بارك الله فيكم. نسأل الله أن يرزقنا يا أخواني الصدق والإخلاص وحب الخير. والله ساعة واحدة، ساعة واحدة زكاة ما تضره. التعليم نفع ولا ضرر يا أخواني؟ من هو الذي يستفيد من التعليم؟ من الذي يستفيد من التعليم؟ المعلم، أول الناس المعلم. المعلم كما يقول التربويون يستفيد 75% من الدرس، لأنه يحضره ويراجعه ويقرأ هنا وهنا وهنا وهنا، بخلاف الطالب يأخذ له 25%. اختلفوا والخلاصة كذا. إيش قالوا؟ ما هو ذلك؟ صحيح. وانظر إلى الإنسان إذا حضر خطبة كيف يستفيد؟ صحيح، يستفيد الأحاديث والآثار والآيات، والله يجمع وربما يكتبها، ربما يكررها أكثر من مرة ترتسم في ذهنه. هكذا ولا ماشي؟ وهذا مصداق قول الله تعالى إيش؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذا درست الكتاب من خلف الله لك أن يرسخه في ذهنك، أن يرسخه في ذهنك، هذا غير الأجر، غير الأجر. بارك الله فيكم يا إخواني، نسأل الله أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا جميعا عند حسن الظن. ونحن نحب يا إخواني صراحة، يعني نحب أن نرى من كل إنسان خيرة، أن نرى من كل إنسان ماذا؟ خيرة ونفعة. أنت تدرس بلاش، بدون زلط، بدون شيء، هكذا علم يا أخي، انفق مما أعطاك الله ساعة، ساعة واحدة. وإذا حصل حسن ترتيب للمدرسين والأوقات يحصل ما شاء الله استفادة طيبة. هذه نصيحة لي ولكم. إيش قال الله تعالى يا ابن آدم؟ أنفق عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الذي أخذناه في درس القطر؟ نعم حسنت. الخبر يقع ظرفا وجارا ومجرورا، وإذا وقع الظرف خبرا أو جارا ومجرورا يا أخي محمد كان متعلقين بمحذوف وجوبا، هكذا تقديره مستقر أو استقر. أحسنت، أنت بالخيار، هكذا أنت بالخيار. والراجح مستقر، هكذا، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا. ومن رجح استقر نظر إلى أن المحذوف عامل، والأصل في العامل أن يكون فعلا. وعلى كل كلا الفريقين استند إلى أصل صحيح، إلى أصل صحيح. نعم طيب. وهل يخبر، هل يخبر بظرف الزمان عن الذات؟ هل يخبر بظرف الزمان عن الذات؟ ها؟ يخبر به؟ لا يخبر به. لماذا؟ لماذا لا يخبر به؟ صحيح، لماذا؟ هل يصح أن نقول زيد لليوم؟ لماذا؟ لعدم الفائدة. أي نعم، لا يصلح لعدم ماذا؟ الفائدة. إذن المسألة وما فيها ماذا يا إخواني؟ إذا حصلت فائدة جاز الإخبار، وإذا لم تحصل لم يجز. والفائدة يقول النحويون الفائدة تحصل إذا كان المبتدأ عاما والظرف خاصا. المبتدا عاما مثل ايش؟ عاما ان تقول نحن، نحن هذا ايش؟ عام. او تقول الناس مثلا هذا عام. نحن في شهر رمضان، نحن في جو في يوم بارد مثلا، جاز. وظرف المكان هل يخبر به عن الذات يا أخي يحيى؟ يخبر به عن الذات كذا، فتقول ماذا؟ كيف تقول؟ الخير أمامك وماذا؟ وزيد أمامك. نعم الذات الخير ولا زيد؟ زيد. يعني ظرف المكان يخبر به ماذا؟ عن الذات والمعنى. وظرف الزمان يخبر به عن المعنى إلا إن حصلت فائدة. بارك الله فيكم. ولا يكن اسم زمان خبرا عن جثة وإن تفد فأخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: أصل. ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاطن قوم سلمى وما مضروب العمران. قال رحمه الله: شرح. إذا كان المبتدأ وصفا، المراد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ويدخل في اسم الفاعل ماذا يا إخواني؟ صيغة المبالغة. يدخل في اسم الفاعل ماذا؟ صيغة المبالغة، فهي من اسم الفاعل. فهي ماذا؟ من اسم الفاعل. صيغة المبالغة مثل أضراب، أضراب زيد، أضراب زيد عمرا مثلا. صيغة المبالغة هي تعتبر من اسم الفاعل، من اسم الفاعل، كما سيأتي معنا في آخر الكتاب. قال: إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام. المراد بالوصف ماذا هنا يا إخواني؟ قلنا اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أيضا اسم التفضيل يدخل في هذا الباب، اسم التفضيل. طيب، قال: استغنى، استغنى بمرفوعه عن الخبر. تقول: أقائم الزيدان وما قائم الزيدان. فالزيدان فاعل بالوصف، والكلام مستغن عن الخبر. ما معنى مستغن عن الخبر؟ يعني كلام تام لا يحتاج إلى خبر أصلا. قال: لأن الوصف هنا في تأويل الفعل. ألا ترى أن المعنى أيقوم زيد، أيقوم الزيدان وما يقوم الزيدان، والفعل لا يصح الإخبار عنه، فكذلك ما كان في موضعه. الوصف يا إخواني إذا كان معتمدا على استفهام أو نفي فهو حينئذ في معنى الفعل، والفعل لا يخبر عنه، هكذا، فكذلك الوصف. وإذا كان الوصف معتمدا على نفي أو استفهام احتاج إلى مرفوع فقط، إلى مرفوع فقط، سواء كان هذا المرفوع فاعلا أو نائبا عن الفاعل، وسواء كان هذا المرفوع ظاهرا أو مضمرا، ظاهرا أو مضمرا. فقولهم أقائم الزيدان في قوة أيقوم الزيدان. هل قولنا أيقوم الزيدان كلام تام؟ هل هو كلام تام؟ هل يحتاج هذا الكلام إلى خبر؟ ها؟ ما يحتاج، هكذا. فكذلك الوصف القائم مقامه لا يحتاج إلى خبر، وإنما يكتفي في حصول الفائدة بذلك المرفوع، بذلك المرفوع. طيب، فهو عند أن نقول سد مسد الخبر، ما معنى سد مسد الخبر؟ أغنى، هكذا سد بمعنى أغنى عن ذكر الخبر، وليس معنى أن هناك خبر محذوف وهذا قام مقامه. واضح؟ سد مسد بمعنى أغنى وكفى في حصول الفائدة، وليس معناه أن هناك ماذا؟ خبر محذوف وهذا قام مقامه، ما هناك خبر أصلا، لأن الفائدة حصلت بهذا المرفوع. قال رحمه الله: وإنما مثلت بقاط ومضروب ليعلم أو ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل أو النائب عن الفاعل. واضح؟ المرفوع هذا الذي يسد مسد الخبر ماذا يا إخواني؟ لا يشترط أن يكون فاعلا، قد يكون فاعلا وقد يكون ماذا؟ نائبا عن الفاعل، وقد يكون ظاهرا وقد يكون ماذا؟ مضمرا. قال: ومن شواهد النفي قوله: خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. شاهد، الشاهد يا أخواني ما واف، واف اسم فاعل من الوفاء، واف اسم فاعل من الوفاء، وقد اعتمد هذا الوصف على ماذا؟ على نفي، ورفع فاعلا وهو الضمير، الضمير المنفصل، وهذا شاهد لما قلناه سابقا أنه لا فرق بين هذا المرفوع أن يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل، ولا بين أن يكون ظاهرا أو مضمرا. وعندنا أيضا الآية: أراغب أنت، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. إيه، لأنه اسم فاعل وأنتما فاعل لاسم الفاعل، سد مسد الخبر. قال: ومن شواهد الاستفهام قوله: أقاطن قوم سلمى أو أم نووا ضعنا، أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. شاهد يا إخواني، أقاطن قوم، أقاطن قوم سلمى، الهمزة الاستفهام، وقاطن مبتدأ هكذا وهو وصف يعمل عمل الفعل، وقوم فاعل سد مسد الخبر هكذا، فاعل للوصف سد مسد الخبر وهو مضاف، وسلمى مضاف إليه. إذن إذا كان الوصف معتمدا على نفي أو استفهام اكتفى ماذا يا إخواني؟ اكتفى في حصول الفائدة بمرفوعه، بمرفوعه سواء كان فاعلا أو نائبا عن الفاعل، ظاهرا أو مضمرا. قول المصنف: إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا. إذا لم يكن معتمد، إذا لم يكن معتمدا، مثل أن نقول ماذا يا إخواني؟ قائم الزيدان بدون استفهام ولا نفي، فماذا؟
لا يعمل،
لا يعمل، لا يعمل عند من؟
عند
البصريين. وأما عند الكوفيين فلا يشترطون هذا الشرط، لا يشترطون الاعتماد. واضح يا إخواني؟ لا يشترطون الاعتماد على نفي أو استفهام، اعتمد أو لم يعتمد. طيب، فمثلا لو قلنا قائم زيد، لو قلنا قائم زيد، قائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، هذا وجوبا عند من؟ عند البصريين، لأن الوصف لم يعتمد على نفي ولا استفهام. وعند الكوفيين يجوزون الأمرين، يجوزون ماذا؟ الأمرين، يجعلونه خبرا مقدما ومبتدا مؤخرا كالبصريين، لكنه على سبيل الجواز، ويجوزون الوجه الآخر وهو أنه وصف وماذا وما بعده مرفوع سد مسد الخبر لأنهم لا يعتمدون ماذا أو لا يشترطون الاعتماد لا يشترطون الاعتماد نعم يعتمد عليه قبله. طيب يا إخواني قال رحمه الله قال رحمه الله أصل وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. قال شرح يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل نحو زيد قائم أو بأكثر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو ما يعربه مبتدأ والغفور خبر أول هكذا والودود خبر ثاني وذو العرش خبر ثالث والمجيد على رواية الرفع لأن المجيد فيه قراءتان المجيد فيه قراءتان فعلى الرفع يكون ماذا يكون خبرا يكون خبرا كم رابعا وعلى قراءة الجر يكون صفة للعرش ذو العرش المجيد وعلى هذا فيكون العرش وصف في القرآن بكم بثلاثة أوصاف الكريم والمجيد والعظيم. طيب متى نقول المجيد صفة له على قراءة الجر نعم على قراءة الجر فعال خبر ماذا يا إخواني خبر خامس. قال رحمه الله وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت أي وهو الودود وهو ذو العرش وهذا يا إخواني ما له فيه ما فيه هكذا فيه تكلف فيه تكلف أن يقدر لكل خبر مبتدأ. طبعا هو قد يجيب بأنه لا تكلف لأنه ما عندنا أصلا في اللفظ وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش اللفظ ما هو اللفظ ما هو يا إخواني وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد إلى آخره. طيب بدون تقدير هو يقول هكذا يقدر من باب التقريب وعلى كل هذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الخبر كالنعت الخبر يجوز تعدده لأنه كالنعت والشيء الواحد قد ينعت بأكثر من وصف هكذا قد ينعت الشيء الواحد بأكثر من وصف فالخبر مثل النعت تماما الخبر مثل النعت لأن الشيء الواحد قد يخبر عنه بأكثر من خبر بأكثر من خبر فتقول زيد شاعر فقيه عالم أديب إلى آخره. ولأن الخبر حكم والشيء الواحد قد يحكم عليه بأكثر من حكم الشيء الواحد قد يحكم عليه ماذا يا إخواني بأكثر من حكم وعلى كل فالصحيح ماذا أنه يجوز تعدد الخبر يجوز ماذا يا إخواني تعدد الخبر لأنه كالنعت وكالحكم. طيب خلافا لمن منع تعدد ماذا تعدد الأخبار. قال وأجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب وفي نحو هذا حلو حامض. لماذا؟ قال المصنف لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة. أما الأول وهو زيد شاعر وكاتب عندنا حرف العطف أما الأول فلأن الأول خبر ما هو شاعر والثاني معطوف عليه. عندنا خبران، الأول خبر والثاني ماذا؟ والثاني معطوف. طيب، والأخبار المتعددة يا إخواني يجوز تخلل الحروف العطف ماذا فيها. طيب، يجوز أن تقول زيد شاعر كاتب فقيه، ويجوز أن تقول زيد شاعر وكاتب وفقيه، يجوز، لكن لا تعربه خبر ثاني خبر ثالث، ولكن نقول إيش؟ معطوف، معطوف هكذا. والمعطوف على الخبر خبر، المعطوف على الخبر خبر، هذا في الحكم. وأما في الإعراب لا نقول ماذا خبر ثاني خبر ثالث، لأنه عندنا ماذا؟ عندنا حرف العطف. وأما من حيث المعنى فهي أخبار، فهي ماذا؟ أخبار، لأن المعطوف على الخبر خبر. واضح يا إخواني؟ لكن هذا لا يدخل في باب التعدد، لأن التعدد يشترط له التتابع بدون ماذا؟ بدون حرف عطف، بدون حرف عطف. ولماذا جاز دخول حرف العطف بين الأخبار؟ لأنها متغايرة، ليست متحدة، ليست ماذا؟ متحدة، ليست في المعنى شيء واحد. واضح؟ ليست في المعنى شيء واحد، فلو كانت شيئا واحدا لما جاز دخول حرف العطف بينها، لأن العطف يقتضي ماذا؟ التغاير، أن الثاني غير الأول. ولهذا لا يجوز دخول حرف العطف في التوكيدات، في التوكيدات، لأنها بمعنى واحد. فلا يجوز أن تقول جاء القوم كلهم وأجمعون وأكتعون وأبتعون وأبصعون، لأنها كلها في معنى واحد، وهو الدلالة على الاجتماع، الدلالة على الاجتماع. وأيضا لا تقول جاء زيد نفسه وعينه، لا تقول جاء زيد نفسه وعينه، لأن العطف يقتضي ماذا يا إخواني؟ المغايرة، وهو توكيد ماذا؟ لشيء واحد، لشيء واحد. المراد بالنفس والعين الذات، هكذا. نعم. قال وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد. المثال الثاني ما هو؟ الزيدان شاعر وكاتب. هذا ليس من باب التعدد، لأن كل خبر ماذا؟ لشخص. وأما الثالث فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد، إذ المعنى هذا مز. لما نقول هذا حلو حامض، وهو الرمان مثلا، الرمان حلو حامض، إيش معنى حلو حامض؟ يعني مز، ليس معنى جهة حامضة وجهة حل، معنى أن الطعم بين الحلاوة والحموضة، فليست حلاوة خالصة ولا حموضة خالصة. وهذا موجود، بعض الرمان لا هو حل ولا هو ماذا؟ حامض، مز. إيش معنى مز؟ يعني ممزوج، الطعم سبحان الله ممزوج بين الحلاوة والحموضة. فلا يصح أن تقول الرمان حلو، لأنه ليس بحلو، ولا أن تقول الرمان حامض لأنه ليس بحامض، ولكن تقول الرمان حلو حامض بمعنى مز. فالخبران في معنى ماذا؟ في معنى الخبر الواحد، الخبران في معنى الخبر الواحد. فهذا ليس من التعدد، ليس ماذا يا إخواني؟ من التعدد. الحالة الثانية ايه، واحد شاعر،
يعني
ايه، واحد شاعر، واحد كاتب، فكل واحد اخذ ماذا؟ مثلا وصفا، لان الخبر وصف ماذا؟ وصف في المعنى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نزيد قليل ها؟ طيب الإخوان يقولون يكفي ألا ها؟ لا بس إذا كان حلو خالص نقول الرمان حلو، لكن هذا الممزوج هاي نعم حبة واحدة، حبة واحدة مش حتى صحيح. الرمان قد تجد رمانة ممزوجة بين الحلاوة والحموضة، فليست حلوة خالصة ولا حامضة خالصة. طيب هل يجوز يا إخواني تعدد المبتدأ؟ هل يجوز تعدد المبتدأ؟ الجواب نعم. مثل نعم قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، والآية التي في سورة الكهف لكن هو الله ربي أصلها لكن أنا، لكن أصلها لكن أنا، حذفت الهمزة وأضغمت النون في النون وحذفت الألف الأخيرة فصارت في اللفظ لكن، أصلها ماذا؟ لكن أنا في ضمير منفصل، حذفت الهمزة من أولها والألف ماذا؟ من آخرها، وأضغمت النون في النون، أصلها لكن حرف استدراك ما هو عامل، لكن أنا، فأنا هذا مبتدأ أول، لكن الله، والله لفظ الجلالة مبتدأ ثاني، وهو مبتدأ ثالث، وربي خبر المبتدأ الثالث، إيه والثالث وخبره خبر المبتدأ الثاني، والثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. على كل يجوز ماذا؟ يجوز تعدد الخبر المبتدأ. نعم قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة مبتدأ هكذا مبتدأ أول، وأولاة المضاف والأحمال مضاف إليه، وأجلهن مبتدأ ثاني، أن يضعن حملهن المصدر المؤول خبر المبتدأ الثاني، والثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. التعدد قال النحويون التعدد يا إخواني تعدد المبتدأ على قسمين، تعدد لمبتدأات ماذا؟ متعددة، مثل أن تقول بنوك كاتب وشاعر وماذا وفقيه مثلا، بنوك بنوك معنى كل واحد أخذ له خبر، هذا من باب التعدد، بنوك شاعر وكاتب وفقيه. والثاني أن يكون الشيء تعدد معنوي، مثل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إلى آخره. تمام ابتدى واحد. بارك الله فيكم بارك الله فيكم.
كاتب وشاعر
كلها مبتدأت، بنوك هو مجموع يعني كاتب وشاعر وفقيه وعالم، كل واحد ماذا أي معه خبر منفرد. طيب
هو مبتدأ الخبر محذوف.
نعم نعم الأصل في المبتدأ عدم التعدد مثل الخبر، الأصل عدم التعدد، الأصل عدم التعدد، أن لكل مبتدأ خبرا واحدا، هذا هو الأصل. لكن بعض المبتدأات قد يكون لها أكثر من خبر لأنه يحمل أكثر من وصف، أكثر ماذا؟ من وصف وأكثر من حكم. بارك الله فيكم وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.